إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كل رسالة وكل فكرة وكل رأي إذا لم يحمله قوي، سواء كانت هذه الفكرة حق أو باطل، إذا لم يحمل هذه الفكرة القوي فإنه لن يستطيع أن ينشرها. تضعف هذه الأفكار وتضعف هذه الرسالات وتضعف هذه الشرائع وتضعف هذه التعاليم بضعف حملتها. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى لحمل شريعته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب القوة عليهم الصلاة والسلام، قوة في التمسك في الدين، قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة في مواجهة أهل الباطل، قوة في الحوار والمناقشة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله تعالى من القوة في المحاججة، والقوة بالأمر بالمعروف، والقوة بالنهي عن المنكر، والقوة في الصمود أمام المغريات شهوات وشبهات. بل واختار الله تعالى لكل نبي كوكبا من الصالحين والحواريين والصحابة الذين يحملون الرسالة من بعد الأنبياء من أولي القوة والعزم. إذا مات منا سيد قام سيد قعول بما قال الرجال فعولوا. فلذلك مهما كانت هذه الدعوة التي يحملها أي إنسان، ما لم يكن حملتها أهل قوة، فإن هذه الدعوة وهذه الرسالة وهذه الفكرة ستؤول إلى الضمور والتلاشي. ولذا اختار الله تعالى لرسالتنا أو لشريعتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس ذلك فقط فحسب، بل أن هذا الدين تكفل الله سبحانه وتعالى أن يبقى من يحمله من الأقوياء مهما تعاقب الزمان ومهما خذله الناس، فإن ثمة فئة قوية ستحمل هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم من الداخل، أي من منافقي هذه الأمة الذين خذلوهم، ولا من خالفهم من الخارج، فهم متمسكون بدين الله عز وجل. هذه قوة الله سبحانه وتعالى اصطفى بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ستزال هذه الأمة فيها فئة قوية تحمل هذا الدين. لذا كان موضوع خطبتنا في هذا اليوم عن القوة، القوة في حمل دين الله عز وجل. وسيبقى هذا الدين خالدا بخلود الأقوياء الذين يحملون هذه الرسالة، أهل القوة في المناقشة والمحاورة، أهل القوة في الثبات على الدين، أهل القوة في صد الباطل، أهل القوة في كشف عواري أهل الزيف، أهل القوة في الثبات على الدين. سيظل هذا الدين خالدا بإذن الله تعالى ما دام هؤلاء الأقوياء باقون. وقد تعهد الله تعالى أن يبقى وأن تبقى فئة في دين الله تحمل هذا الدين من أهل القوة. دعوني أزدلف معكم اليوم في الكلام عن مفهوم القوة في شريعة الله عز وجل وفي دين الله. لما كان مدار الصمود والبقاء على القوة في الدين، أمر الله عز وجل أنبياءه وأقوامهم أن يأخذوا الدين بقوة، وأن يكونوا أقوياء، لا متساهلين، لا متنازلين، لا مميعين، لا مضيعين. تتعجب من أهل الباطل حينما يعرضوا أفكارهم بقوة، كما قال عمر: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. فجار يعرضون أفكارهم الإنحلالية والدعوة إلى الجاهلية والدعوة إلى الفساد والدعوة إلى التحلل بكل قوة وبكل شجاعة وبعدم استحياء، وعلى الملأ وفي الجرائد وفي التلفزيونات وفي القنوات دون حياء. وأهل الحق يستحوا من أن يعرضوا حقهم، ويستحوا من أن يردوا على أهل الباطل. لذا أمر الله تعالى الأنبياء، دعوني أستعرض معكم، أمر الله تعالى الأنبياء أن يعرضوا ما عندهم من الحق بقوة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. ووصف الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، أن الله تعالى آتاه قوة، أي ذا قوة في الدين، بل خاطب الله تعالى بها يحيى وهو صبي عمره لا يتجاوز 3 سنوات، كما قال ابن عباس: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وعمره ما تجاوز 3 سنوات. إن الأمة اليوم بحاجة شديدة إلى استجماع معاني القوة في أفرادها ليسعدوا بدينهم ويؤدوا حق الله عز وجل. الناظر في كلام رب العالمين لا تكاد تخطئه صورتان الله سبحانه وتعالى يوضح فيها مفهوم القوة. الصورة الأولى: القوة بالتمسك بالحق. عليكم ألا تتنازلوا عن دينكم، ألا تميعوا دينكم، ألا تخضعوا لتقسيم هذا الدين وتجزئته، كما قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي تمسكوا بشريعة التي أوحيت بها إلى أنبيائي. والصورة الثانية من القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن الأمة اليوم بحاجة إلى المؤمن القوي في عقيدته، القوي في عبادته، القوي في تعلمه لدينه، القوي في دعوته، القوي في نقاشه، القوي في دفاعه عن دين الله، القوي في صدعه بالحق ووقوفه أمام سيل من الشبهات والشهوات والفتن والمغريات. إذا تكلم كان قويا، وإذا ناقش كان قويا واضحا، وإذا عمل كان قويا ثابتا، يأخذ بتعاليم دينه بقوة وينقلها إلى غيره بقوة، يتحرك ويدعو في مجتمعه بقوة، لا وهن لا تميع لا ضعف لا تضيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي في كل أجزاء حياته خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، أي لا ييأس هذا الضعيف ففيه خير، لكن الأحب إلى الله تعالى المؤمن القوي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه: كيف توتر، يعني صلاة الوتر عندك؟ فقال: يا رسول الله أصلي ركعتين ركعتين ثم أوتر ثم أنام. فقال له صلى الله عليه وسلم: مؤمن حذر، يعني يحذر أن ينام فتفوته الوتر. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كيف توتر، يعني كيف تصلي صلاة الوتر؟ فقال: يا رسول الله أصلي ركعتين ركعتين ثم أنام ثم أستيقظ آخر الليل فأوتر. فقال: مؤمن قوي، يعني هذا فيها مواجهة لشهوة الإنسان ورغبته في النوم، وهي قوة حقيقية أن يستيقظ الإنسان بعد منامه. لذلك كلما كنت قويا في عقيدتك، كلما كنت قويا في تمسكك، كلما كنت قويا في دينك، كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إلى الله تعالى. ما هي الأسس التي يستطيع الإنسان أن يكون مؤمنا قويا؟ 6 أسس نتكلم بها في هذه الخطبة يستطيع الإنسان من خلالها أن يصير مؤمنا قويا. الأساس الأول، حتى وهي أسس قوة الإيمان، الأساس الأول قوة صلتك بالله عز وجل. أنا مرة ذكرت في خطوة من الخطب، قلت لكم: كل مبعوث وراءه قوة باعثه. إذا أنت ما تعتقد أن وراءك قوة الله راح تكون ضعيف. ولذلك شوفوا سفراء العالم الآن لما يتكلم معاك يتكلم بقوة سفارته، فسفير دولة ضعيفة يتكلم بقوة دولته، سفير دولة قوية يتكلم بقوة. حتى مباني السفارات، الدولة العظمى سفارتها كبيرة وعدد أفرادها كثير لأن وراء دولة عظيمة. حتى الشرطي الآن لما يتكلم معاك هو ما يتكلم بجسمه ولا بشخصه، يتكلم بقوة ما يحمل من لباس وقوة الإدارة اللي خلفه، فهو يتكلم بقوة الدولة. فكل مبعوث وراءه قوة باعثه. فإذا أنت تعتقد حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر الإصلاح بين الناس وتسعى لنشر دين الأنبياء أن وراءك قوة الله، تنطلق من هذا المنطلق، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال إن معي ربي سيهدين، فوراءه قوة الله سبحانه وتعالى. وكما تناقش موسى عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى قصر فرعون قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هذه قوة في مناقشة فرعون. وكما تناقش إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه يعتقد أن وراءه قوة من بعثه وهو الله عز وجل. فأول وسيلة للقوة أن تكون صلتك بالله عز وجل قوية غير منقطعة. إن الذين لا يستطيعون أن يتغلبوا على شهواتهم ولا على شبهاتهم لن يكونوا قادرين على هزم الأعداء ولا على هزم الشيطان. أولا صلتك بالله عز وجل قوية، كنت سمعه الذي أسمع به، كنت بصره الذي أبصر به، كنت يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه، إنه يتحرك بفلك الله وبقوة الله عز وجل، يشعر أن الكوكب، يشعر أن العالم والكواكب والشموس والأنهار والأشجار كلها معه، لأنها كلها مسخرة تحت قدرة الله وقوة الله. أول سبيل للقوة أن تكون صلتك بالله عز وجل قوية، هي أساس القوة، أن يكون المؤمن قوي الصلة بالله عز وجل، كثير العبادة لله عز وجل. لما ذكر الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام ووصفه بالقوة بالدين، الله وصف داود عليه الصلاة والسلام أنه قوي في الدين، فقال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة، إنه أواب، يعني هو رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كثير العبادة، كان يصوم يوم ويفطر يوم على ما آتاه الله من ملك، على ما عنده من مشاغل. إلا أن جزء من قوة داود عليه الصلاة والسلام قوة صلته بالله عز وجل، فكلما كنت قريبا من الله تعالى كلما أعطاك الله تعالى القوة في قول الحق، والقوة في الثبات على الحق، والقوة في الأثر في الناس بحسب قربك من الله تعالى، بل تؤازرك الملائكة وتنطق على لسانك وتسدد قولك وتحفظك من بين يديك ومن خلفك. وكلما كنت بعيدا عن الله تعالى كلما تخلت عنك القوة الإلهية، وكلما أحاطت بك الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهي تحيط الإنسان من كل جانب، فيتكلم على لسان شيطان ويتخبط بأفعاله. إذن العامل الأول من عوامل القوة، إذا أردت أن تكون قويا ثابتا، قوي صلتك بالله عز وجل. ولذا كان داود عليه الصلاة والسلام حسن التعبد، كثير التنفل، كثير القرب من الله تعالى. وهذه وصية هود عليه الصلاة والسلام لما أوصى قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله يقول لهم أن تستغفروا الله، زيدوا في العبادة، الله يزيدكم حتى قوة بدنية، الله يعطيكم قوة بجميع أشكالها إذا تقربتم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أولا، أول عامل وأول أساس من أساس القوة التي يحتاج إليها المؤمن في ثباته وفي صراعه مع أهل الباطل من شياطين الإنس والجن والشهوات والشبهات، أن يكون قوي الصلة بالله عز وجل، فهو ملاذه عز وجل. الأساس الثاني، الاستجابة الكاملة لله عز وجل، بمعنى أن تستجيب لأوامر الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وقربات، فتكون تستجيب وتسمع لأوامر الله عز وجل. فإن وقعت منك زلة، أو زلت بك القدم، أو وقعت منك خطيئة، فإنك سريع العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، الله يقول حق بني إسرائيل: خذوا ما أعطيتكم من أوامر من الدين تمسكوا به بقوة، اسمعوا كلامي، لا تقولوا سمعنا وعصينا، اسمعوا ما أقول لكم، امشوا على طلباتي وأوامري، نفذوا ما أريد منكم، أزيدكم قوة إلى قوتكم. لذلك الأساس الثاني من الأساس من الأسس التي يحصل بها المؤمن على القوة الإلهية والثبات على دينه تعالى، أن يكون سامعا مطيعا لأمر الله سبحانه وتعالى، سماع مطلق واستجابة كاملة لأمر الله عز وجل، وإنصات له وعمل بموجب أوامره سبحانه وتعالى، ليحقق الإنسان بعد ذلك العبودية لله عز وجل، ويكون بذلك سامعا مطيعا. الأساس الثالث من أسس القوة، اليقين بنصر الله عز وجل. أن تتيقن طال الزمن أو قصر، تكالبت عليك الأمم أو تفرقت، قل الناصرون أو كثروا، أن الله تعالى سينصر دينه عز وجل. ونصر الله عز وجل لدينه وأوليائه مسألة وقت بس، قد تدرك ذلك أو لا تدركه، لكن الله تعالى وعد، فعند الإنسان يقين أن الله تعالى سينصره، كما قال موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذا منطق، لأن أمامهم بحر وخلفهم فرعون وليس ثمة ملاذ، فقال أصحاب موسى بمنطق العين والمشاهدة: إنا لمدركون، ما في طريق آخر. قال: كلا، يقين صادق بأن نصر الله تعالى متحتم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، أي الله سبحانه وتعالى معي، ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. يعني ضرب بعصاه البحر فانفلق البحر، فكان كل فرق وكل جزء كجبل عظيم شاهق يراه الناس بأم عيونهم. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يكون عنده يقين بنصر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستعجل الإنسان نصر الله عز وجل، لا بد أن يأتيك النصر عاجلا أو آجلا. لذا موسى لما رجع إلى قومه أنكر عليهم استعجالهم بالنصر لأنهم جلسوا مدة طويلة في التيه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أفطال عليكم العهد، لا يطول عليك العهد، ما عندك مشكلة، أدي ما عليك من رسالة، وعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معيني. أنت عليك أن تبذر، وعلى الله تعالى النتائج. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تقوم بدورك والله سبحانه وتعالى عليه النتائج. لذلك الأساس الثالث من أسس القوة أن يكون عندك يقين بأن نصر الله تعالى. وأنا مرة أفردت خطبة كاملة لأشكال النصر. ليس بالضرورة أن يكون النصر أن تكون الغلبة الظاهرة لأهل الإيمان. إن بلوغ دعوتك للأرجاء والعالم هو نوع من النصر. إن اصطفاء الله تعالى لمجموعة من الناس أن يكونوا شهداء هو نوع من النصر. إن مقاومتك لأهل الباطل وثباتك على الحق هو نوع من النصر. كثير من الأنبياء ماتوا ولم يحكموا، كثير من الأنبياء قتلوا ومع هذا فقد انتصروا عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن حاكما، ولم يحكم إبراهيم، ولم يحكم هود، ولم يحكم لوط، ولم يحكم صالح، ما حكم من الأنبياء إلا اثنين ثلاثة أصبحوا حكام، يعني نصرا ظاهرا، لكنهم في الحقيقة انتصروا، انتصروا لما بلغت رسالتهم إلى الآفاق، انتصروا بثباتهم، انتصروا لما اصطفى الله منهم شهداء، انتصروا في مقارعتهم لأهل الباطل. هذه كلها صور من الانتصار. فعليك أن تكون موقنا بأن نصر الله يأتي لهؤلاء الأقوياء الذين تمسكوا بدين الله عز وجل. فلا تستبطئ النصر، وإنما عليك أن يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل وبنصره المؤيد المبين الذي سيأتيك ولو بعد حين. الأساس الرابع من أسس القوة في دين الله تعالى الحرص على مذاكرة وقراءة كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن كما قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم. هذا القرآن الله تعالى أمرنا بكثرة مدارسته وقراءته لأنه رسائل من الله، كلام تكلم الله تعالى به، غذاء للأرواح. نحتاج على الدوام أن نتذاكر كتاب الله. وفي كل مرة يفتح الله تعالى عليك من العلوم، ويفتح الله تعالى عليك من المعارف، ويشرح الله لك صدرك كلما قرأت كتاب الله عز وجل. ولذا أمر الله تعالى من يريد أن يزداد قوة أن يكثر من ذكر الله تعالى، حتى في لقاء العدو إذا لقينا الذين الكفار فاذكروا الله كثيرا. أكثر من ذكر الله تعالى كما قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي أكثروا من تلاوة كتابي، أكثروا من فهم المعاني، أكثروا من معرفة القصص والسنن الإلهية التي جرت على الأمم الماضية لتفهموا مرادات الله سبحانه وتعالى. هذا يزيدكم قوة، يزيدكم يقين، يزيدكم نصرة إذا أكثرتم تلاوة كتاب الله تعالى. فلذا الله تعالى قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي اذكروا كتابي واقرأوا آياتي وتدبروا معانيها. لا تعتمد بالقوة على لسانك، لا تعتمد بالقوة على سلطانك، لا تعتمد بالقوة على ما آتاك الله من فصاحة، لا تعتمد. قد ضل قوم قبلك وقد أوتوا من الفصاحة أكثر مما أوتيه، لكن القوة قوة قلب. الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبت قلوبهم، يرزقهم الإيمان حتى لا تستطيع أمة كاملة أن تحركهم. من يصدق ما فعل بالإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه؟ أمة كاملة بجيشها وشرطتها وملوكها وأمرائها تقول بقول واحد، ويأمر الإمام أحمد أن يقول بهذا القول، القول بخلق القرآن، فيعبى الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، ويزن أكثر من سنتين، ويجلد أكثر من 2000 جلدة، ويضرب ويهان ويحاصر ويمنع ويفعل فيه الأفاعيل، وهو إمام أهل السنة، وهو ثابت على قوله أن الله تعالى تكلم بكلام سبحانه وتعالى هو هذا القرآن الذي بين يدي أو الذي بين يديكم، وليس هو كلاما نفسيا خلقه الله تعالى، وهي فتنة عظيمة. فيثبته الله تعالى حتى يفرج الله تعالى عن الأمة وترجع الأمة كلها مرة ثانية إلى قول الإمام أحمد. ولذا سمي إمام أهل السنة والجماعة، على تثبيت من الله سبحانه، مو قوة جسد، هو كان ضعيف، حتى من وصف الإمام أحمد قالوا كان ضعيفا نحيفا له شعرات في خده رضي الله عنه وأرضاه، إذا رأيت ما هو شيء في عينه. حتى أبو بكر رضي الله عنه من استقرأ حوادث الردة وأن العرب قد ارتدت جميعا، كل الناس ارتدوا إلا لم يبق إلا مكة والمدينة وأهل الطائف، والعالم كله ارتدت، كل الأمم التي أسلمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود رجعت هذه الأمم. منهم من قال كنا ندفع الزكاة لمن صلاته سكن لنا وقد مات من كانت صلاته سكن لنا، راح محمد ما ندفع الزكاة. ومنهم من ارتد عن الدين مرة واحدة قال خلاص ماكو إسلام. ومنهم من دخل خوفا وخرج قوة، طلع من الإسلام فلم يبقى أحد، وما بقي إلا أهل المدينة وقليل. فجعل أبو بكر رضي الله عنه هذه القوة، جعل أبو بكر يجمع الناس، يرفع الراية ويعطي الراية لواحد من شباب المهاجرين، ثم يجمع حول الناس يقول مر على القبائل من أسلم خذه معك وقل هذا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع الناس حتى كون جيشا وخرج بنفسه رضي الله عنه يقاتل ويدافع حتى أعاد الناس مرة ثانية للإسلام. عمر الخطاب يقول أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ ناس يقولون لا كيف تقاتلهم، وكان يمانع أبو بكر من القتال. قال لو منعوني عناق بعير كانوا يؤدونه أو عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني حبل يعقل به البعير لا قيمة له، لو كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن منعوني لقاتلتهم عليه. شوفوا النتيجة. بعد فترة يقول أحد الأعراب دخلت المدينة فإذا القوم جلوس في المسجد مثل تجمع كبير، وإذا رجل هزيل ضعيف جالس وفوقه رجل عظيم يقول لولا أنت لهلكنا لولا أنت لهلكنا. فقلت من القائل؟ فقالوا هذا عمر الخطاب وهذا أبو بكر اللي جالس، هذا الضعيف النحيف اللي جالس العالم متجمع عليه هذا أبو بكر، وهذا العظيم اللي واقف فوقه هذا عمر الخطاب يقول لولا أنت بثباتك لهلكت هذه الأمة. هذه القوة الله تعالى ما يهبها على الأبدان ولا على الأشكال، إنما يهبها سبحانه وتعالى لمن يتصل بدينه، لمن يكون قوي الصلة بالله، يعلم الله تعالى من قلبه أنه ينصر هذا الدين فيهبه الله سبحانه وتعالى القوة. لا تحركه الظروف ولا تزعزعه الأزمنة ولا يؤثر فيه الناس، لأن الله تعالى قد ثبته. فالأساس الرابع الحرص على مذاكرة كتاب الله، فهو يشحن الإنسان ويهبه القوة ويهبه الثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا التوراة بقوة، اتلوها ادرسوها اعملوا بها لتكونوا من أهل القوة ثم تصلوا إلى التقوى بعد ذلك لعلكم تتقون. فكذلك كل من أراد القوة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يذاكر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزيده الله تعالى قوة إلى قوته. الأساس الخامس من أسس القوة حتى تحصل على القوة عدم الانسياق وراء رغبات النفس وشهواتها. أنا في الخطبة الماضية تكلمت عن الانسياق حول شهوات الإنسان، وأن كل ما تراه بعينك وكل ما تسمع بأذنك وكل ما تتكلم فيه بلسانك يدخل إلى قلبك مباشرة. ولذا منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسترسل بالنظر حتى لا يؤثر هذا في قلبه، كما قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم به فيه، أي لا ترسل طرفك إلى المتشابهات المتماثلات من متاع الدنيا فيأثر في قلبك. فلذلك احجب نظرك عما لا فائدة فيه. طالع سيارات الناس، طالع بيوت الناس، طالع أثاث الناس، طالع موديلات الناس، هذا كله ما منه فائدة، هذا يدخل إلى قلبك فيؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد علقت أمامه سجادة أو بردة فقال أزيلوها شغلتنا في صلاتنا. وأنا أقول لو يدخل مساجدنا شو يشوف الآن؟ فقال أزيلوها. كل شيء تنظر له بعينك يؤثر في قلبك، كل شيء تسمع بأذنك يؤثر في قلبك، كل شيء تتكلم فيه بلسانك يؤثر في قلبك. لذلك إذا أردت القوة لا تنساق وراء شهوات الدنيا وملذاتها، فإن هذا يسحب ما فيك من قوة وثبات على الدين، لأنك تنساق وراء الشهوات. شوف هذا استدلاله من قول الله عز وجل عن يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طيب خذ الكتاب بقوة وشاب ممكن يتأثر. قال الله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، يقول لزكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني ممنوع ومحروم من الشهوات، بعيد عن الشهوات، هذا معنى حصور. قيل حصور لا يقرب النساء، وقيل حصور محصور عن الشهوات. فسر قوة يحيى وهو شاب أنه حصر عن الشهوات فأبعد عن الشهوات، فلا حريم الدنيا ولا بناتهم ولا ملذاتهم، ما عنده مغازل، ما عنده ترقيم، ما عنده طلعات، ما عنده تمشي في المجمعات، ما عنده تلفونات، ما عنده أفلام، ما عنده مسلسلات، ما عنده متابعات، هذا حصور، حصر نفسه عن التتبع لملذات الدنيا وشهواتها، فصارت عنده قوة. كثير من الرجال الأقوياء تزل به القدم عند الفلوس، شهوات الدنيا. كثير من الرجال الأقوياء تزل به القدم عند المنصب. كثير من الرجال الأقوياء تزل به القدم عند الحريم. كثير من الرجال الأقوياء تزل به القدم عند عروض الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تكون قويا في دينك حاملا لأمانة الرسالة، عليك أن تحصر نفسك عن الزائد من شهوات الدنيا. ابعد نفسك عما لا فائدة فيه من شهوات الدنيا حتى تصير قوي، أما تنساق وراها لا تكون قوي أبدا. شوف اقرأوا حياة الأنبياء وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم ينغمسوا في ملذات الدنيا ولا في شهواتها ولا في باطلها، وإنما كانوا أرفع من ذلك، هم وأصحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أكلوا من الطيبات قالوا خشينا أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، خاف هذه الطيبات معجلة لنا. فكلما كان الإنسان متقشف، كلما كان الإنسان زاهدا، كلما كان الإنسان بعيد عما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، كلما كان أقوى في دينه وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأساس السادس وهو الأخير، الارتباط بالصالحين. فإننا أمة جماعية، والإنسان مع أمته قوي وكثير، ولوحده ضعيف. ولذا قال الله لنبيه والخطاب لنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خلك يا محمد مع أصحاب الدين، امشي معهم، إياك أن تبتعد عنهم. أصحاب الدين مو جماعة، أصحاب الدين مو حزب، أصحاب الدين مو تنظيم. أصحاب الدين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أهل المساجد، أهل الخير، أهل الصلاح، ليس تنظيما وليس حزبا، وإنما الذين يدعونك إلى الخير، مثلكم هذه الوجوه الطيبة، هذول أهل الدين، أهل المساجد، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الله يقول اصبر مع هؤلاء الناس، عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. خلك مع المجموعة الصالحة، كن معهم، اختر لنفسك صاحبا صالحا، ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب أن تكون معه جماعة صالحة، وطلب أن يكون أخوه مع أخاه معه، ليشد من أزره وليشد من قوته وليكون أقوى في بيان حجته، كما قال موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، أي قوة لي يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ولذلك لا تخشى إذا كان معك فئة قوية يثبتونك وينصحونك ويذكرونك ويبينون أنك أنت على طريق الحق. لذلك أيها الأخوة، القوة في الدين اصطفاء، الله سبحانه وتعالى يختار لدينه الأقوياء. أما الضعفاء لا مكان لهم في هذا العالم إلا أن يكونوا حروفا وأرقاما وتواريخ وشهادات ميلاد. إن الأقوياء هم الذين لهم بصمات في هذه الحياة الدنيا، ولذلك أمتنا صارت أفضل أمة، لأنها أمة قوية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، ليست أمة متفرجة وليست أمة ناظرة لحال العالم، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن أفضل وأقوى أمة في التاريخ أخرجها الله تعالى، لأننا أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. إننا في الختام لا ولن نخشى على هذا الدين، إن الأقوياء في حمل هذا الدين موجودون بإذن الله تعالى، والأخذ به والدفاع عنه لا بد من وجود هؤلاء في كل زمن. هذه الأمة أمة ولودة، فما يضعف قوي إلا ويقوى ضعيف، وما يزل عالم إلا ويرسخ آخر، وما يتساهل داعية إلا ويثبت الله تعالى غيره. فإما أن تتحقق فينا معنى القوة في الدين أخذا ومدافعة، وإما أن تجري علينا سنة الله في الاستبدال، أن يبدل الله تعالى بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إما أن نأخذ بدين الله تعالى وأن نكون أقوياء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ دين الله تعالى والثبات على هذا الدين، أو تجري علينا سنة الله سبحانه وتعالى بأن يبدلنا الله تعالى بغيرنا. وختاما، القوة في الدين لا تعني أن تكون عبوسا قمطريرا، القوة في الدين لا تعني أن تكون سيء الأخلاق القوة في الدين لا تعني أن لا تكون متسامحا، القوة في الدين ثبات، أن يثبت الإنسان على المبادئ، القوة في الدين عدم تجزئة الدين، القوة في الدين لا مداهنة في دين الله تعالى، أن تثبت على الحق في وجه الشبهات والشهوات، أن تثبت على المبادئ فلا تتغير العقيدة ولا الثوابت، هذه القوة في الدين. أما التعامل فنحن مأمورون أن نتعامل مع الناس بالحسنى، وأن نكون حسن الأخلاق مع الناس، وأن نعفو وأن نصرح، وما أرسل الله تعالى نبيه إلا رحمة للعالمين، وأن نبشر الناس وأن نحسن الظن بربنا عز وجل، فلا نخلط بين مفهومين. لا تفهم أن القوة في الدين معناتها تضرب الناس وتؤذي الناس وتكشر في وجه الناس ولا تسامح، لا، قوة في الدين قوة في الثبات على المبادئ، قوة في الدين قوة في وجه أهل الباطل، قوة في الدين قوة في مجاهدة أهل الباطل، مجاهدة بالسنان، مجاهدة بالمال، مجاهدة باللسان، مجاهدة النفس، مجاهدة المنافقين، مجاهدة الفساق، مجاهدة شياطين الإنس والجن، هذه قوة في الحق في بيان باطلهم وبيان ما نحن عليه من حق، هذه قوة في الحق. لكن التعامل الله تعالى أمرنا وقولوا للناس حسنا، أمرنا أن نحسن أخلاقنا مع الناس، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، الله تعالى أمرنا أن نقول الخير والمعروف للناس، وأن نكون بشرى ورحمة للعالمين جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. أعود فأختصر لكم ما ذكرت في هذه الخطبة. الخطبة كانت بعنوان القوة في دين الله عز وجل، ودخلنا أو ازدلفنا إلى مقدمة أن كل فكرة وكل دين ما لم يحمله الأقوياء فإنها إلى التاشي والضمور، حتى فكرة الشيوعية، حتى فكرة الرأسمالية، حتى فكرة الليبرالية، حتى فكرة العلمانية، حتى فكرة فرويد، وهي التفسخ والتحرر، ما لم يحملها إنسان قوي ينشر هذه الفكرة ويدافع عنها فإنها إلى الضمور والانحلال والتحلل والنسيان. لذلك اختار الله تعالى لحمل شرائعه أقوى الناس، وهم الأنبياء عليهم الصلاة. شوف هود يقولهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، شوف مناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوف مناظرات موسى عليه الصلاة والسلام، شوف مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة قوة في الثبات على الحق، قوة في الثبات على الحق وفي بيان الحق، حتى أن العالم كلهم يجتمعون ضده فلا يؤثر فيه شيئا. هذا كان المدخل إلى موضوع القوة. وقلنا أن أساس القوة اثنان ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القوة: القوة في الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك القوة بأخذ في الدين، أن تأخذ الدين وتتمسك به بقوة من غير تساهل ولا تنازل، خذوا ما آتيناكم بقوة. ثم ذكرنا بعد ذلك ستة أسس للقوة. الأساس الأول قوة الصلة بالله تعالى، لن تكون قويا إذا كنت ضعيف الصلة بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: وداود ذا الأيدي أي ذو القوة إنه أواب، أي رجاع لله سبحانه وتعالى. الأساس الثاني الاستجابة الكاملة لأمر الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. الذين يريدون القوة عليهم أن يكونوا دائم الصلة مع الله تعالى، رجاعين أوابين توابين، يسمعوا لكلام الله تعالى حتى يمدهم الله تعالى بالقوة والثبات على دين الله تعالى. الأساس الثالث اليقين بنصر الله تعالى، كما قال الله تعالى عن موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فالأساس الثالث يجب أن تكون متيقن بأن نصر الله تعالى وقوة الله معك على الدوام. الأساس الرابع الحرص على مذاكرة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر قوة يشحن فيك الإيمان والقوة، كما قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي يذكروا التوراة وما فيها من أحكام وتعاليم تعطيكم قوة وثباتا. الأساس الخامس عدم الانسياق وراء الشهوات، كما قال الله تعالى عن يحيى: وسيدا وحصورا، أي محصور ممنوع مبتعد عن كل الشهوات. الأساس الخامس الارتباط بالصالحين، وأخي هارون، أي أرسل معي أخي هارون، رد أن يصدقني، أشد مني وأفصح مني وأقوى مني، فاجعله رد أن لي. ختاما أن هذه القوة كل واحد منها محتاج لها، ليس بالضرورة أن تكون خطيبا أو ملهما أو متكلما، وإنما أنت تحتاجها حتى أمام شيطانك، كل واحد فينا عنده شيطان، هذا الشيطان إذا ضعفت تقوى عليك، وصار عليك مثل الملك يتحكم فيك، يتحكم بعينك، يتحكم في أذنك، يتحكم في سمعك، لسانك، بصرك، يغويك، دخلك جهنم، متحكم فيك، هو يحركك. هذا الشيطان لا احتنكن، يعني حط اللجام في حنكك ومشيك يركب فوقك، هذا إذا ضعفت أنت. وإذا تقويت أنت ضعف حتى صار مثل الذباب، صار مثل النملة الصغيرة، تطأ ويخاف منك ويفر منك. فكل واحد منا بحاجة إلى القوة. لا تقول الخطبة هذه حق للدعاة للعلماء، لا، كل واحد منا بحاجة إلى القوة، بحاجة إلى أن تتقوى على شيطانك، بحاجة إلى أن تتقوى على شهواتك، بحاجة إلى أن تتقوى على نفسك. بعدين عاد تأتي الرسالات أعظم، عاد لما تصير أقوى شوية تأتي رسالة أكبر، كالخطيب مثلا وكمعلم الأمة وكالموجه وكالواعظ، يحتاج إلى قوة أكثر في مواجهة الجماهير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلنا بحاجة إلى هذه القوة، ما فينا واحد محتاج. أنت بحاجة أن تكون قوي الصلة بالله عز وجل، أنت بحاجة أن تكون مستجيب لله، أنت بحاجة أن تكون عندك يقين بنصر الله، أنت بحاجة إلى كثرة ذكر الله ومذاكرة القرآن، أنت بحاجة إلى عدم الانسياق وراء الشهوات، أنت بحاجة أن ترتبط مع الصالحين حتى تغلب شيطانك. هذه أسس القوة، تغلب شيطانك، بعدين تزيد قوتك وزيد إيمانك، يصير لك أثر، هذا يشع نورك، يصير أثرك على من حولك، بعدين يشع نورك، يصير أثرك على الحي، يشع نورك، يصير أثرك على الناس، وهكذا حتى يصطفيك الله تعالى اصطفاء، ويختارك الله اختيار، ويمدك الله بالنصر الإلهي سبحانه وتعالى. من كان معه الله فلا يخاف، ومن يعمل بدين الله فإن نصر الله تعالى مؤازر له ومؤيد له، فإن معه نصر الله وقوة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة إلهاما ونبراسا لنا في وجه الشبهات والشهوات، وأمام تيارات الفساد التي تنخر بالأمة بكل جرأة، فعلينا أن نواجهها بكل جرأة، وأن لا نخشى في الله تعالى لومة لائم، كما كانت سنة الأنبياء، وهو وعد من الله عز وجل أن هذه الأمة منصورة باقي فيها. من ينصر دين الله لا يضره من خذله من الداخل ولا من خالفه من الخارج. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم من الداخل ولا من خالفهم من الخارج، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى وتعدى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.